أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا أن النقود التي ظهرت عند الإنسان في مرتبة متقدمة من الزمان، إنما وظيفتها من ناحيتين، لها دور من ناحيتين. وظيفة التبادل أنه بدل ما أن كان هناك مقايضة وتبادل بين السلع، وعرفتم كيف كانت مشكلات كبيرة تحصل في المقايضة وتبادل السلع، النقود أذهبت كثير من هذه المشاكل. هذا من ناحية، دور من ناحية، وثانيا من ناحية أنها المقياس للتقييم حينئذ. سابقا كانت المشكلة في المقايضة مشكلة، كيف نقدر الحنطة مع الصوف مثلا إذا أردنا أن نقابل بين الصوف والقيمة والحنطة، وكذلك بقية الأشياء. وضعت النقود وتبينت القيم حينئذ، فجعلت مقياسا للقيم، هاتان وظيفتان. وسيأتي إن شاء الله في الجزء الرابع إن شاء الله لما نبحث عن الأموال والنقود بالإسلام وأحكامهما، هناك وظائف أخرى أيضا نحن يهمنا في هذا. هاتان الوظيفتان، الوظيفة الأولى أن النقود هي المقياس للقيم، والوظيفة الثانية أنها وسيلة للتبادل بين الأجناس المختلفة، تشتري بشيء بنقود معينة تعطيه النقد للبائع، والبائع هو يشتري شيئا بنقود التي اكتسبها من بيعه. هذا هو الوظيفة الثانية. فمن الناحية الأولى أنها أداة للقيم التي يستخدم النقد محددا لقيم الأشياء، فبمقارنة سائر السلع بالسلعة التي أنتجت لتكون نقدا تحدد قيمتها حينئذ. سلع مختلفة نقابل سلعة مقابل سلعة أخرى، كيف نحدد قيمها؟ ولا سيما إذا كانت المقايضة موجودة في عصرنا الحاضر، وإن كانت الآن مقايضة موجودة ترى لم تنتهي هذه المقايضات، المقايضة في البيع موجود الآن بعد أن كانت هذه الأشياء كلها دقية واقعية حقيقية عندهم، مقايضة موجودة الآن. لكنما للعرف، عند العرف العام، إذا كانت المقايضة موجودة كيف نحدد أسعار القيم حينئذ؟ سعر الحنطة كم؟ الكيلو كم يصير؟ وسعر الصوف كم؟ وكم نقدر أن نعطي مقابل الصوف؟ وكم نعطي مقابل الحنطة شعيرا؟ وهكذا. وحينئذ التي أنتجت لتكون نقدا تحدد قيمتها، فالنقد هو الذي تحدد قيمتها. ومن الناحية الثانية يستعمل النقد وسيلة للتداول، فإنه بعد أن كان التداول يقوم على أساس المقايضة، جاءت النقود فحولت عملية البيع هذه إلى عمليتين، عملية البيع والشراء بين البائع والمشتري، إنما يبيع حنطة والمشتري يريد حنطة ويدفع الثمن، والبائع عملي، هذا عملية. عملية أخرى أن البائع بهذا النقل يشتري بضاعة أخرى، فصارت تبادلة، عمليتان في المقام. فصاحب الحنطة يبيع الحنطة بدرهم، ثم يمارس عملية أخرى فيشتري بهذا الدرهم حاجته من الصوف حينئذ. ففي حين أنه يبيع هذا بالنقد، النقد هذا صار وسيلة للتبادل، الحنطة صارت مقابل الصوف، مقابل النقد درهم، والدرهم صار مقابل الصوف الذي يحتاجه البائع حينئذ، فصارت عمليتان. وبهذا قامت مبادلتان، مقام مبادلة المباشرة بين المنتجات، في المقايضة لا يكون كذلك، بين المنتجات، وزالت بسببها كل الصعوبات التي كانت تحصل عن نظام المقايضة، ذكرنا بعضها فيما سبق. كانت مشكلة كبيرة بين الناس، كيف نقيم ذلك؟ فحينئذ وهكذا نعرف أن الدور الأصيل الذي يعده النقد أو يمارسه النقد، وهو دور المقياس العام للقيمة والأداة التبادلية التي تكون في البين، أداة عامة للتبادل، هذا هو الذي نقول. إلا أنه هذا الشيء صحيح، هذه هو بحد نفسه شيء صحيح ولا إشكال فيه. النقد إنما تجاوزت المشاكل الكبيرة التي كانت تحصل، وقعنا في مشكلة أخرى، أن هذا النقد الذي كان وسيلة للتبادل وسيلة للقيم صار مصدر الادخار والاكتناز. بدل أن يكتنزوا الحنطة سابقا، لا يقدرون أن يكتنزوا الحنطة إلا لوقت معين أو وقت معين، الآن يبيع ويخبيع ويشتري ويبيع ويشتري، والبايع والمشتري كلاهما ويكتنزون الدراهم والدنانير، حينئذ النقود تكتنس بينما الأجناس لا تكتنس. إلا أن النقد بعد ذلك لم يقتصر على دوره هذا البارز وممارسة وظيفته في التغلب على صعوبات المقايضة ومشاكلها، بل استخدم للقيام بدور آخر طارئ لا يمت إلى التغلب على تلك الصعاب والمشاكل بصلة، وهو دور الاكتناز والادخار. كار أتى دور جديد للنقود هو دور الاكتناز. علمتم ما فعل الله تبارك وتعالى بقارون، هو اكتنز هذه الأموال بسبب هذه النقود. فحينئذ دور المقايضة وهو دور الاكتناز والادخار، وذلك أن دخول النقد في مجال التداول حول العملية الواحدة بيع الحنطة وبصوف ونحو ذلك إلى عمليتين، وأصبح منتج الحنطة يبيع منتوجه ثم يشتري الصوف بعد أن كان يبيع الحنطة ويشتري الصوف في مدبالات واحدة، كانت في المقايضة مبادلة واحدة، وأما الآن بعد النقود صارت مبادلتان، يبيع الحنطة بدرهم ثم يشتري بهذا الدرهم صوفا لأنه محتاج إلى الصوف، حينئذ في مبادلة واحدة. وهذا الفصل بين عمليتي بيع الحنطة وشراء الصوف أتاح لبايع الحنطة أن يؤجل شراء الصوف، بل جعل في ميسوره أن يبيع الحنطة لا لشيء إلا لرغبته في جمع المال. هكذا صار الإنسان، بدل أن يبيع ويشتري وكذا لحاجته ورفع حاجاته، إنما لا يبيع الحنطة إلا لاكتناز المال كما هو في الاحتكار وغير ذلك، وهو محسوس عندنا. إن أنه أتاح لبايع الحنطة أن يؤجل شراء الصوف، بل جعل في ميسوره أن يبيع الحنطة لا لشيء إلا لرغبته في تحويل الحنطة إلى نقد والاحتفاظ بالنقد إلى وقت الحاجة، فنشأ عن ذلك دور النقد بوصفه أداة الاكتناز المال وادخار المال، فصارت لها وظائف ثلاثة. المال النقد إنما يكون وسيلة للتبادل، النقد إنما هو أداة للقيم، النقد إنما صار وسيلة للادخار والاكتناز، وإلا الاكتناز والادخار لا تكون في الحاجات الخاصة. هذا وقد لعب هذا الدور الطارئ للنقد كأداة للاكتناز أخطر لعبة في ظل الرأسمالية التي شجعت الادخار وجعلت من الفائدة أكبر قوة للإغراء بذلك. نحن مسلمون واقعين في هذه المشكلة من حيث لا ندري، الطفل يولد لنا، بس العراق لم تكن هذه العملية متداولة كثيرا لأن ليست لهم البنوك، في إيران الإسلامية التي هي متداولة الطفل إنما يولد له حساب في البنك ويدخر له إلى أن هو يكبر حينئذ، بينما سابقا لم تكن كذلك، إلا أن الأم تدخر لبنتها المولود بعض الأشياء ليوم زواجها، الأثاث التي تهوى ليس نقدا حينئذ، هذا واقعين فيه ونحن لا نستشعر بذلك. هذا هو الذي حينئذ شجعت الرأسمالية على الادخار واختلاق، وجعلت من الفائدة أكبر قوة للإغراء بذلك، وقد أدى هذا إلى اختلال التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي لمجموع السلع الإنتاجية والاستهلاكية. فلذلك ترون السوق هكذا يصعد وينزل، سلع الاستهلاكية، سلع الإنتاجية، العرض الكلي، العرض الجزئي، هذه الذي تقدم أقسامه في أقسام الاقتصاد كله يختلط بسبب هذا الادخار. مدخرات الناس بالنسبة إلى النقود هي التي تغير السوق وتجعل الاقتصادات الجزئية كلها في مهب الريح، هذا هو الذي نقوله. فحينئذ اختار التواصل الإنتاجي والاستهلاك، بينما كان هذا التوازن مضمونا في عهد المقايضة التي تقوم على أساس المبادلة المباشرة بين المنتجات، لأن المنتج في تلك العهود لم يكن ينتج إلا ليستهلك ما ينتجه، لم ينتج آلاف الأطنان، ليست له وسيلة لحفظ هذه المنتجات، إنما ينتج ليستهلك. فكان العرض تاما، ماكو فيه النقاش. الآن العرض هو كثير فيه، ولذلك يختلط السوق ويختلط الاقتصادات حينئذ، أو يستبد له سلعة أخرى يستهلكها، فالسلعة التي تنتج تضمن دائما طلبا بقدرها، فيتساوى الإنتاج والاستهلاك والعرض الكلي مع مجموع الطلب. كان هذا دائرا متساوي، نحن في أسواقنا القديمة العرض مع الطلب، ما كان زيادة ونقيصة وكان فيها إشكال من هذه الناحية. الإشكالات حصلت من النقود والإدخارات التي حصلت. وأما في عصر النقد بعد انفصال عملية الشراء عن البيع، فليس ضروري للمنتج أن يكون لديه طلب ينتج، ما عنده نية أنه الآن يكون طلب السوق ما كذا كذا، وليس يفكر في أنه يعطيه للسوق حينئذ يساوي السلعة التي يساويها، إذا إلا قد ينتج بقصد أن يبيع ويحصل على نقد ليضيفه إلى ما ادخره من نقود، نيته هكذا لا لنية الاستهلاك، لا ليشتري به سلعة من منتج آخر. ففي هذه الحالة هناك عرض لا يقابله طلب، ويختل لأجل ذلك التوازن بين العرض العام، ويتعمق هذا الاختلال بقدر ما تبرز إرادة الاكتناز وتتسع ظاهرة الادخار لدى المنتجين والبائعين. ونتيجة لذلك يظل جزء كبير من الثروة المنتجة دون تصريف، وتعاني السوق الرأسمالية مشكلة تصريفها وأزمة تكدسها، وتتعرض حركة الإنتاج وبالتالي الحياة الاقتصادية عموما لأشد الأخطار. والله لو لم يكن هذا الاكتناز في فكر الإنسان المسلم ولا الادخار، لكانت هذا الحصار الذي يحصر به الدول الرأسمالية على الدول الإسلامية لم تكن تؤثر شيئا، كله لأجل الاكتناز والادخار هو السبب في أن الإنسان يقع في هذه المشكلة. هذا ما أردنا في هذا نثبته، سيأتي تتمة الكلام. الحمد لله.